بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: والصحيح ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: لا نكاح إلا ببينة. هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا نكاح إلا ببينة. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود. لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم، وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح. وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك، وهو قول مالك بن أنس وغيره. هكذا قال إسحاق فيما حكى عن أهل المدينة. وقال بعض أهل العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح، وهو قول أحمد وإسحاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان المسائل المتعلقة بهذا الباب وبالحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله. وأما ما يتعلق بكلامه على الإسناد فقد جرى الاصطلاح على أن نؤخر ذلك إلى آخر الباب عند بيان كتابه العلل في آخر السنن. نسأل الله أن يبلغنا ذلك بمنه وكرمه. وأما ما ذكره رحمه الله من الشروط التي ينبغي توفرها في الشهود فقد بينا ذلك، وبينا أهم الشروط التي ينبغي توفرها في الشاهدين من جهة الإسلام، من كونهما مسلمين بالغين عاقلين. وأما شرط العدالة فقد استشكل بعض طلبة العلم عدم ذكره، وشرط العدالة قد بينا في الباب الذي قبله حقيقة العدالة لغة واصطلاحا، واشتراطها في الولي وخلاف العلماء رحمهم الله في الولي الفاسق، ولهذا لم نبين هذا الشرط. وقد يستشكل بعض طلبة العلم ذلك لأن الخلاف هنا ليس كالخلاف في الولي، والسبب في ذلك أن الخلاف في عدالة الولي متأصل في مسألة الولي على عقد النكاح، وأما الخلاف في اشتراط العدالة بالنسبة للشهود على عقد النكاح فهو خلاف متأصل في أصل الشهادة، بمعنى أنه خلاف بين الجمهور والحنفية رحمهم الله: هل الأصل في الشاهد أن يكون عدلا أم تقبل شهادة المسلم مستور الحال؟ وهذه مسألة بيانها في باب القضاء والشهادة، وليس بيانها لأنها ليست بخصوص الشهود هنا، أي أنه شرط ليس شرطا خاصا في مسألة الشهود على النكاح. وإن كان لا بد على القول الصحيح وهو مذهب الجمهور أنه تشترط العدالة في الشاهد عموما، وهذه المسألة في الأصل كما سيأتي إن شاء الله بيانها في موضعها راجعة إلى سؤال: هل الأصل في المسلم العدالة أم الأمر بخلاف ذلك؟ هل الأصل في المسلم العدالة أم أن العدالة وصف زائد على الإسلام ينبغي توفره لحصول غلبة الظن بصدق الشاهد؟ فالحنفية رحمهم الله يقولون: الأصل في المسلمين أنهم عدول، لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن العدالة وصف زائد على الإسلام يكون بصلاح القول والعمل والظاهر والباطن كما بينا في حقيقة العدالة. ومن هنا كل عدل مسلم وليس كل مسلم عدلا، لأن من المسلمين من هو عدل ومنهم من هو غير عدل. ومن قال إن الأصل في المسلم العدالة يقال له في جوابه كما قرر الجمهور رحمهم الله وأشار إليه بعض الأئمة في المناقشات، أن المسلم هذا وصف الإسلام العام، وصف بالصلاح عموما. وأما العدالة فأمور تحصل بعد الإسلام، فهي زائدة على أصل الإسلام. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: من قال إن الأصل في المسلم الإنسان العدالة فقد أخطأ، فإن الله تعالى يقول: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل في الإنسان أنه ظلوم جهول، ولا يهذبه إلا الدين، ولا يقومه إلا الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وعلى كل سيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة. لكن هنا إشكال يمكن أن ننبه عليه في هذه المسألة. لو قلنا كمذهب الجمهور يشترط في شروط عقد النكاح أن يكونوا عدولا، فإذا صعب وجود العدل كما في حال انتشار الفسق وقلة كثرة الفساق وقلة العدول، وهذه مسألة ذكرها الأئمة كالإمام ابن القيم في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وكذلك أيضا ابن فرحون في تبصرته، وكذلك الطرابلسي في المعين من فقهاء الحنفية، فذكر العلماء على اختلاف مذاهبهم رحمهم الله. والذي عليه المحققون أنه إذا كثر الفسق في الناس طلب أمثل الفساق، وعليه فيصح عقد النكاح بأمثل الفساق. وأمثل الفساق أننا إذا وجدنا رجلا لا يكذب وإن كان يرتكب بعض المحرمات، لأن الفاسق قد يكون فاسقا ولكنه أصدق الناس قولا بأن يكون فسقه بشرب الخمر أو فسقه بالزنا، لكنه لا يكذب وفي الشهادة يتحرى وصادق في قوله، فليس كل فاسق يرد قوله. وبناء على هذا فإنه ينظر إلى أمثل الفساق كما قرره الأئمة على اختلاف مذاهبهم رحمة الله على الجميع. وعليه فإن عقود النكاح تصح، خاصة في الأزمنة التي يعظم فيها الفساد ويتعذر أو يصعب فيها وجود الصالحين، أو كان حين الشهادة يصعب عليه أن يستشهد أو يحصل على ذلك من ذلك فتنة أو ضرر ونحو ذلك من الأعذار التي يمكن أن تقبل في هذه المسألة. بقي أن نشير أن بعض طلبة العلم استشكل أننا قلنا إن الإمام الترمذي حكى عن الصحابة أنهم قالوا كما ذكر في السياق، اقرأ عبارته:
والصحيح ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: لا نكاح إلا ببينة.
لا بعده أكثر.
قال رحمه الله: قالوا لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما.
قبلها، قبل العبارة، قبلها مباشرة:
هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما لا نكاح إلا ببينة. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا. وفي هذا الباب عن عمران بن حصين
الصحابة، كلام عن الصحابة لم يختلفوا الصحابة.
قالوا لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من
لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم، أي أن الصحابة كان المذهب على ظاهر كلام الإمام الحافظ رحمه الله الترمذي أن الصحابة قولا واحدا يقولون باشتراط الشهود على عقد النكاح، لم يختلفوا في ذلك. ثم قال بعد ذلك: لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم، يعني من الصحابة رضوان الله عليهم. ثم قال بعد ذلك:
إلا قوما من المتأخرين من
أهل العلم. إلا قوما من المتأخرين، وقلنا إن هذا المراد بالمتأخرين غير الصحابة. يستشكل بعض طلبة العلم ويقول: قد حكيتم الخلاف عن ابن الزبير والحسن ابن علي وهؤلاء من صغار الصحابة، فيكون قوله بعد هذه العبارة نعم
وإنما اختلف أهل العلم في هذا
قبلها قبلها
إلا قوما من المتأخرين
إلا قوما من المتأخرين
من أهل العلم
من أهل العلم ما قال من الصحابة ولذلك ينبغي أن ينتبه لهذا هو لو قال لم يختلفوا في ذلك فجزم في الصحابة لو أراد أن يستثني من الصحابة وأراد صغار الصحابة لقال إلا قوما من المتأخرين منهم يستقيم لكن لما قال من المتأخرين من أهل العلم أعد العبارة
إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم
إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم فرد هذا إلى أهل العلم بمعنى أن الخلاف على ما استقر عند الإمام الترمذي وقع بعد الصحابة فهذا هو وجه الاستدراك الذي ذكرناه وليس بمعيب على الإمام الحافظ الترمذي لأن الخلاف الذي ذكرناه عن الصحابة حكاية والإمام الترمذي إمام عظيم في فقه الخلاف ونقل الخلاف وكتابه مرجع من أعظم المراجع في هذا وبينا أن بعض أهل العلم قد يخفى عليه خلاف لبعض أهل العلم وقد يخفى عليه خلاف الصحابة رضوان الله عليهم وهذا كله لا يضير لأن هذا يرجع إلى أمر معروف عند أهل العلم رحمهم الله في تناول المسائل الخلافية الفقهية أنه يعتمد كل إمام على مصدره مسائل الخلافية لها مصادر وهذه المصادر يختلف الأئمة في الأخذ منها ففي بعض الأحيان هذه المصادر قد تغفل خلافا عن الصحابة لكونه ضعيف الإسناد وقد تغفله لأنه حكاية وليس له إسناد أصلا هذه أمور تعرف لكن أحببنا أن ننبه لأنه استشكله بعض أهل العلم فأردنا أن نبين ذلك اقرأ الباب الذي بعده
يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في خطبة النكاح
في خطبة النكاح
باب ما جاء في خطبة النكاح قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر بن القاسم عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والتشهد في الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات قال عبثر ففسره لنا سفيان الثوري اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال رحمه الله تعالى وفي الباب عن عدي بن حاتم قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث عبد الله حديث حسن
ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة المتعلقة بخطبة النكاح وهذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت بها الأحاديث الصحيحة ومنها الذي ذكره الإمام المصنف رحمه الله وتعرف هذه الخطبة بخطبة الحاجة بمعنى أنه إذا كان للإنسان حاجة عند شخص أو عند قوم فإنه يبدأ بهذا الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله وذكر الآيات الثلاث من سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وسورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم وسورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ثم بعد ذلك يذكر حاجته وهذه الخطبة اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها هل هي واجبة في عقد النكاح أم أنها ليست بواجبة فجمهور العلماء والأئمة رحمهم الله سلفا وخلفا وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع على أن هذه الخطبة مستحبة، وأنه إذا تركها الإنسان ونكح وخطب المرأة دون أن يذكر هذه الخطبة أو قال غيرها من الحمد والثناء على الله فإن ذلك جائز ونكاحه صحيح وعقده صحيح معتبر. وذهب بعض أهل الظاهر وبعض الشافعية، ويحكى عن بعض الشافعية وترجم له أبو عوانة رحمه الله في صحيحه وهو من الشافعية، إلى القول بوجوبها. وينبني على ذلك أنه إذا تركها الإنسان اختيارا بأن يكون عالما بها وقادرا على أن يقولها وليس له عذر، ما إذا كان جاهلا بها وضاق عليه الوقت لكتابتها وقراءتها فهذا يعذر. فالجمهور قالوا إنها ليست بواجبة، واحتجوا بدليلين. الأول حديث إسماعيل بن إبراهيم رحمه الله عن رجل من بني سليم، وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، عن رجل من بني سليم وهو من الصحابة رضي الله عنه قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فقبل نكاحها من دون أن بدون تشهد، يعني بدون هذه الخطبة. وهذا الحديث استشكل فيه جهالة الراوي عن رجل من بني سليم، وهذا الراوي صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر لأنهم عدول، إذا صح الإسناد إليه فلا إشكال، وهذا قرره غير واحد من الأئمة رحمهم الله. أما الدليل الثاني وهو الأقوى والمعتمد، ما ثبت في الصحيحين في قصة الواهبة نفسها، فإنها لما وهبت نفسها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصعد النظر فيها فلم تعجبه وطال قيامها، قال رجل: يا رسول الله زوجنيها إذا لم تكن لك بها حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام: هل معك شيء تصدقها إياه؟ القصة المشهورة. فلما جاءه وكان قد قال له: التمس شيئا، قال: لم أجد. قال: التمس ولو خاتم من حديد، قال: لم أجد. فقال صلى الله عليه وسلم: معك شيء من القرآن؟ إلى آخر الحديث قال له: زوجتكها بما معك من القرآن. فعقد له على المرأة وأنكحه إياها بدون خطبة النكاح، وهذا من أقوى الأدلة سندا ومتنا، لأن إسناده لا غبار عليه وما اتفق عليه، وأيضا من جهة المتن حيث أنه لم يذكر خطبة النكاح، فيدل على أن الخطبة على الندب والاستحباب وليست على الحتم والإيجاب، فليست بلازمة ولا فريضة. والذين قالوا بالوجوب أخذوا بالأصل وقالوا إنه إذا على قوله فليقل، قالوا هذا أمر والأمر للوجوب، ويجاب بأن هذا الأمر مصروف عن ظاهره بالأحاديث التي دلت بالحديثين اللذين ذكرناهما في الدلالة على عدم الوجوب. وإذا ثبت أنها ليست بواجبة فهي مستحبة، وعليه فإنه يستحب إذا خطب خطبة النكاح أن يقول هذه الخطبة. وجاءت الألفاظ في رواية الترمذي التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الحديث، ورواية ابن ماجه والنسائي، وفيها أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمهم خطبتين: خطبة للصلاة والأخرى للنكاح، الأولى للصلاة والثانية للنكاح. وعلى هذا يكون التشهد الذي في الصلاة يقدمه الإنسان وجه الشبه بين خطبة الحاجة وبين التشهد، أن الإنسان إذا احتاج إلى أخيه أن ينكحه أن الإنسان عنده حاجة في كلا الموضعين، ففي الموضع الأول وهي خطبة التشهد يكون مقدم لها بين يدي الله، لأن الله عظيم والعظماء الله أعظم من كل شيء، من حقه سبحانه أن العبد إذا سأله أن يقدم بالثناء عليه وتعظيمه وأن لا يباشر بالسؤال، وهذا شأن المخاطبة للعظماء. وكذلك أيضا إذا أراد أن ينكح فإن النكاح أمره عظيم، ولذلك يقدم بهذه الخطبة وبهذه الكلمات الطيبات المباركات وما أجمله أن يستفتح الإنسان نكاحه، وأن يستفتح المسلم الموفق نكاحه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، ففيها الخير الكثير، فيكون أول نكاحه وخاتمته كله على تقوى من الله وعلى اتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه وأرضاه،
قال رضي الله عنه: علمنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم، لأن الله علمه وأمره أن يعلم الناس، فعلم الناس الهدى وعلم أمته الخير صلوات الله وسلامه عليه، وما ترك باب خير إلا دلنا عليه، ولا سبيل رشد إلا بإذن الله هدانا إليه، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصحابة، وهذا من السنة أن الرجل يعلم أولاده والشيخ يعلم طلابه، يعلمهم هذه السنة. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم،
علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة.
التشهد في الصلاة تقدم معنا في صفة الصلاة حديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في صفة الصلاة، وذكرنا صيغة التشهد، صيغة عبد الله بن مسعود وهي المختارة، وبينا وجه اختيارها، وكذلك أيضا صيغة التشهد التي رواها ابن مسعود كما في حديثنا عنه رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك صيغة التشهد التي رواها ابن عباس، وصيغة التشهد في حديث عمر رضي الله عن الجميع، وبينا هناك أنواع هذه الصيغ ومعنى التشهد فيها. نعم،
والتشهد في الحاجة. قال: التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
في هذا دليل على أن التشهد الأول ينتهي عند قول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وفيه حجة لمن قال إنه لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، لأن الصحابي الذي روى التشهد بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم حد التشهد بهذه الغاية، وأما التشهد الثاني فهو تشهد المسألة، ولذلك وفيه الحاجة وفيه الدعاء، وحينئذ يذكر فيه الدعاء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها نوع من الدعاء، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأول كأنه جالس على الحجارة المحماة وهي الرضف كما في الحديث، وبينا ذلك، ومعنى أنه كان يبادر مباشرة بالقيام وأنه ما كان يتأخر صلوات الله وسلامه عليه، وفيه دليل على عدم على قوة قول من قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بركن في الصلاة، لأن التشهد الذي هو الركن ينتهي عند قول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، قد بينا ذلك. نعم،
والتشهد في الحاجة إن الحمد لله.
التشهد في الحاجة، الحاجة التي يطلبها الإنسان، وتكون حاجة الإنسان دينية أو دنيوية، وقد تكون مباحة وقد تكون واجبة عليه، وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة وقد تكون مستحبة، مندوبة مستحبة، فالمراد هنا الحاجة المشروعة، أنه إذا أراد حاجة أذن بها الشرع فإنه يقدم بهذه الخطبة، ثم يلاحظ أن الصحابي بيّن أن هذه الخطبة عند الحاجة. ومن هنا لا بأس أن الإنسان في الخطبة أو في يلقي كلمة يقولها، ولا حرج في ذلك أن يفعلها المرة أو أحيانا، لكن أن يلتزمها في كل خطبة، وأن يلتزمها في التأليف والتصنيف. هذا لم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم ولا عن التابعين الالتزام الكامل لها. والأغرب من هذا أن البعض ينكر، فإذا خطبت ولم تخطب بخطبة الحاجة أنكر عليك وقال لك تركت السنة، وهذا عند المتأخرين، أما المتقدمون فلا يعرف. وتذاكرنا مع بعض أهل العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وهذه المسألة قال تعبت أن أجد أحدا من أهل العلم ممن مضى ذكر في كتابه في ديباجة الكتاب استفتاح الكتاب بهذه الخطبة. الإشكال فقط إذا أنكر على الغير، لأنه كأنه يعتقد أنها صارت كالواجبة. وإذا أصبح الإنسان يحافظ عليه محافظة تامة بحيث يسمعه العامة يظنون وجوبها وأنها لازمة، ولذلك ما دام أنها وردت في الحوائج السنة إرادها في موضعها. ومما يدل على هذا أن الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، وقد دبهنا على هذا أكثر من مرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتزم في بداية الخطب صيغة معينة، ولذلك قالت عائشة فبدأ فحمد الله فأثنى عليه بالذي هو أهله، ولم تذكر أنه التزم صيغة معينة. فهذا هو السعة التي وردت بها السنة، أن يستفتح خطبته وأن يستفتح كلامه بما فتح الله عز وجل عليه، ويثني على الله بما هو أهله. أما التزام صيغة معينة سواء خطبة الحاجة أو غيرها بحيث يشعر البعض أنها لازمة وأن من يتركها تارك للسنة، وأنه إذا نبه البعض عليها أنه يريد هجران السنن أو ينكر على أهل السنة، هذا كله من الغلو فيها. ومن هنا كما أننا ننكر الغلو على الغير، فعلينا أن ننصف أنفسنا من أنفسنا، وأن ننصف الغير من أنفسنا، وأن لا نجعل ما ليس بواجب واجبا. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قرأ السجدة على المنبر نزل فسجد كما في الأثر الصحيح عنه، ثم لما كانت الخطبة الثانية في الجمعة الثانية قرأ السجدة، قرأ آية فيها سجدة، فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم، إنها ليست بعزيمة. فكانوا يعلمون الناس أن الشيء الذي ليس بواجب أن لك أن تتركه أحيانا فتفعله أحيانا وأحيانا، لا أن الإنسان يغلو فيه، لأنه لو لم يفعل ذلك لظن أن ما ليس بواجب واجبا، وهذا هو العلم وهو حسن النظر في النصوص كما وردت. نعم.
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره.
إن الحمد لله بصيغة التوكيد، فالله له الحمد، وقد تقدم معنا في المقدمة بيان معنى الحمد لغة واصطلاحا، وأنه الثناء، الله سبحانه وتعالى هو المستحق للثناء، وأورده بصيغة التأكيد إن الحمد لله. فالحمد وألف الحمد للاستغراق، أي جميع المحامد مستحقة لله، فليس أحد يستحق أن يثنى عليه بجميع المحامد إلا الله وحده. فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وعلنا، وله الحمد في السراء والضراء، وله الحمد على كل حال. ولذلك حمد نفسه بما هو أهله سبحانه، فقال الحمد لله رب العالمين، وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال سبحانه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأمر نبيه أن يحمده، فقال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وله الحمد في الزمان، فقال وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في المكان، قال لله الحمد رب وله الحمد في السماوات وفي الأرض وعشيا وحين تظهرون. فهو سبحانه وحده المستحق للحمد على أتم الوجوه وأكملها، وهو المستحق لجميع المحامد، وله الشكر على أتم وأكمل ما يكون عليه الحمد والشكر سبحانه وتعالى. إن الحمد لله، واللام في لله للاختصاص.
نعم. نستعينه ونستغفره.
نستعينه، الاستعانة طلب المعونة، والله وحده هو الذي يستعان به ولا يستعان بغيره. نستعينه ونستغفره، السين والتاء للطلب، والاستغفار طلب المغفرة، وأصل الغفر التغطية، ومنه المغفر لأنه يغطي الرأس ويقيه من ضربات السيوف في القتال. ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.
وفي رواية ابن ماجه إن الحمد لله نحمده، بزيادة نحمده، هي صحيحة. ونعوذ، العوذ تقدم معنا أنه الالتجاء والاعتصام، أي نلتجئ ونعتصم ونلوذ بالله سبحانه. نعم.
من شرور أنفسنا
قوله عليه الصلاة والسلام من شرور أنفسنا، الشرور شرور النفس، ما يكون منها من الخطيئات والسيئات، والنفس يكون منها الخير ويكون منها الشر، كما قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال سبحانه كل نفس بما كسبت رهينة. فالنفس تكتسب الخير والشر، ويكون منها خير ويكون منها شر. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه من شرور النفس، وهذا يدل على أن هلاك العبد وشقاءه وبلاءه من قبل نفسه، وذلك قال تعالى ولا تكسب نفس إلا عليها. فالعبد إذا كثرت ذنوبه وعظمت إساءته واستخف بربه فانتهك الحدود وغشي المحارم، آذنه الله بعقوبته، فأخذه أخذ عزيز مقتدر. وإذا أخذه الله فإنه لم يظلمه، لأنه أخذه بذنبه، كما قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، أي بسبب ذنبه. فاستعاذ عليه الصلاة والسلام من شرور النفس ومن سيئات العمل. قال بعض العلماء شرور النفس فساد الباطن، وسيئات العمل فساد الظاهر، القول والعمل. فالنفس ما يكون في نفس الإنسان، وذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فجعلوا شرور النفس وهو خبثها وجرأتها على حدود الله، يقولون إن بداية الشر من النفس، ولذلك إذا فسد القلب فسدت الجوارح، وإذا أصلح الله للعبد سريرته استقامت علانيته بإذن الله عز وجل. فاستعاذ بالله من شرور النفس ومن سيئات العمل. وشرور النفس وسيئات العمل إذا وقى الله العبد شرور نفسه وسيئات عمله فإنه في حفظ من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قد يصيب العبد السيئة الواحدة من شرور النفس وسيئات العمل تكون سببا في هلاكه في الدنيا والآخرة. فقد يصيب الذنب من ذنوب اللسان أو الجوارح والأركان، فيكتب الله له عليه سخطه إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، ما يلقي لها بالا يكتب تهوي به أبعد مما بين المشرق والمغرب في نار جهنم. فشرور النفس إذا سلمت منها، سيئات العمل إذا سلمت منها فأنت بخير. ومن هنا كان العلماء والصلحاء إذا اشتكى العبد من شيء أو بلاء في نفسه وأهله وماله وولده قالوا له استدم الاستغفار وابحث عن ذنوبك، ابحث عن ذنوبك، أي ابحث عما أصبت من الذنوب، فربما آذيت وليا من أولياء الله فمقتك الله وآذنك الله بحرب. وابحث عن شرور النفس، شرور النفس هي التي تورد الإنسان الموارد، ولا يجد الإنسان في هذه الدنيا مصيبة في جسده أو أهله أو ماله أو ولده أو روحه ونفسه إلا وهي بسبب ذنب، ولكن الله يعفو عن كثير. ولذلك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فيسأل العبد ربه دائما أن يعيذه من شرور نفسه ومن سيئات عمله، فنسأل الله أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعم.
فمن يهده الله فلا مضل له.
من يهده الله، الهداية لله وحده، فهو الذي يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وأثبت الله لنفسه أنه يهدي، قال سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال تعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قل الله يهديكم، قل الله يهدي للحق. فالله سبحانه وتعالى يهدي الناس عموما وخصوصا، وقد يهدي فيدلهم إلى سواء السبيل فيهتدوا أو يضلوا والعياذ بالله، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فالله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يهدي، وهي ويهدي فيدل الخلق، ويهدي فيوفق ويجعل الإنسان على صراط مستقيم. فالهداية بجميع معانيها لله سبحانه وتعالى، ثم الرسل تكون منهم هداية الدلالة والتوضيح والإرشاد كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. من يهده الله فلا مضل له، فإذا هدى الله عبده أو أمته لن يستطيع أحد أن يضله، وهذا إنما يكون بفضل الله ثم بالأخذ بالأسباب. الإنسان يأخذ بالأسباب التي يهتدي بها ويصلح ويصلح فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين عباد الله. ومن يضلل فلا هادي له، فتجد أعقل الناس من له وفرة العقل وحسن النظر يتعالى على الله، فيبين الله له الصراط المستقيم في كتابه وسنة نبي عليه الصلاة والسلام، فيتعالى ويتمرد، نسأل الله السلامة والعافية، فيضل فلم ينتفع بعقله ولم ينتفع بما وهبه الله من نور البصر البصيرة، فنسأل الله السلامة والعافية. فإذا كتب الشقاء على العبد فهو الشقي، فنسأل الله بعزته وجلاله أن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذلك تجد بعض الضالين يسعى الإنسان جهده في بيان الحق لهم ولا يهتدوا، هذا أبو طالب يقف دون النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة ولا خير ممن خصه الله بالحب. فيبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، وأنه وجده مكتوب أخبر به من قبلهم من اليهود والنصارى أهل الكتب السماوية نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة ولا خير، أي ولا أخير ممن خصه الله بالحب، فيشهد أنه حبيب الله، ورأى الدلائل الدالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفه من صغره في صدق قوله وحسن عمله صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك والعياذ بالله غلبت عليه الشقاوة، فقال له عند الموت: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها بين يدي الله. فقال له، قيل له من قال له من حضره من كفار قريش: أترغب عن ملة الأشياخ؟ فقال هو على دين عبد المطلب، فشقي شقاء الدنيا والآخرة والعياذ بالله. لذلك قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا يستطيع أحد، ولذلك ضرب الله الأمثلة التي يعيها العالمون والعاقلون والمتقون والمهتدون، فإبراهيم لم يستطع أن يهدي أباه، ونوح لم يستطع أن يهدي ولده، ولوط لم يستطع أن يهدي امرأته، وكلها هذه حجج ودلائل تدل على أن الهداية لله وحده لا شريك له. فلا يستطيع أحد أن يهدي من أضل الله، ولا يستطيع أحد أن يضل من هداه الله. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الهداية وأن يجنبنا سبيل الغواية. نعم. ومن هنا لزام على العبد أن يسأل الله الهداية، ولفضل الهداية وشرفها وعظيم منزلتها وهي سعادة الدنيا والآخرة أمرنا الله أن نسأله إياها. فقال في الحديث الصحيح في حديث أبي ذر: يا عبادي، يقول الله تعالى: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا. وفي صلاة العبد في وقوفه بين يدي الله عز وجل يقول: اهدنا الصراط المستقيم. فلا هداية إلا من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وذا قال عليه الصلاة والسلام: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
تقدم معنا معنى الشهادتين في المقدمة. نعم.
ويقرأ ثلاث آيات. قال عبثر ففسره لنا سفيان الثوري: اتقوا الله حق تقاته ولا
يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية الأولى من آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله، التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التفسير في حديث عبد الله بن مسعود عند الحاكم بسند صحيح. فإذا جمع العبد بين طاعة الله فلم يعصه، وبين ذكره فلم ينساه فإنه من المتقين. أن يطاع فلا يعصى، طاعة الله في أمرين: فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. فإذا فعل العبد ما أمره به ربه وترك ما نهاه عنه وزجره عنه فإنه من المتقين. وهذا هو أساس التقوى: فعل ما أوجب الله، فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه. ويشمل هذا إذا أراد الله أن يرفع درجة العبد من التقوى إلى الإحسان، حصل بعد ذلك فضائل الأعمال والكمالات في الظاهر والباطن والقول والعمل. فعند يكون من عباد الله المحسنين فيعبد الله كأنه يراه، كما في الحديث الصحيح: أنت أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. فعندها تكمل درجته وترفع منزلته إلى أعلى الدرجات من عباد الله المحسنين، جعلنا الله وإياكم منهم بفضله ومنه وأرحم الراحمين. اتقوا الله حق تقاته، قيل إنها منسوخة، هذه الآية قيل إنها منسوخة، وهذا القول قال به عبد الله بن عباس في أحد القولين عنه، وهو قول أكثر العلماء، كما قال بعض أئمة التفسير وأشار إليه الشيخ الأمير رحمه الله في الأضواء، قال به الأكثرون أنها منسوخة. وهذا القول قال به ابن عباس في إحدى الروايتين عنه، وكذلك أيضا سعيد بن جبير، وهو قول سعيد بن جبير من تلامذته وأصحابه رحمهم الله جميعا، وكذلك أيضا قال به السدي وغيرهم، هو قول الأكثرين. قول الثاني إنها محكمة وليست بمنسوخة، وهذا القول هو الرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهم، قال به طاووس من أصحابه، طاووس بن كيسان الجندي رحمه الله من أصحاب رحمة الله عليهم أجمعين، يقولون أنها محكمة، ورجحه الإمام القرطبي على القول بأنها منسوخة. فالناسخ لها قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وهي آية التغابن. قالوا إن الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت هذه الآية اتقوا الله حق تقاته جدوا واجتهدوا في طاعة الله حتى تقرحت أيديهم من السجود والعبادة، وشق عليهم الأمر حتى نزل قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فقالوا إنها ناسخة، على القول بأنها منسوخة تكون هي الآية الوحيدة في آل عمران المنسوخة، لأن سورة آل عمران ليس فيها نسخ. فعلى القول بأن هذه الآية منسوخة تكون الآية الوحيدة. وهذا القول والقول بأنها محكمة رجحه الإمام القرطبي، لأنه هو الأصل، أصل أن الآيات محكمة حتى يثبت ما يدل على النسخ. وفيه الأثر وأما قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه الآية هي الآية الثانية، وهي قراءتان: تساءلون به بالتخفيف، وتساءلون به بتشديد السين، لأن أصلها تتساءلون وأضغمت التاء الثانية في السين فصار تساءلون، أي يسأل بعضكم بعضا فيقول له: أناشدك الله، أناشدك الرحم، كما كان من عادة العرب. وأما الآية الثالثة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قوله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، هذا من عطف الخاص على العام، على أن القول السديد من تقوى الله عز وجل. واختلف في القول السديد على أقوال: القول الأول أنه قول لا إله إلا الله، وهذا هو قول حبر الأمة وترجمان القرآن، فهي الكلمة العظيمة التي عليها سداد القول كله، فكل ما يكون من سداد القول قائم على لا إله إلا الله، هذه هي القول السديد. فليس هناك قول سديد أعظم من هذه الكلمة، وهي شهادة التوحيد. القول الثاني أن قوله قولا سديدا أي صدقا، وهذا قول الحسن البصري من أئمة التابعين، والمراد أن يقول الإنسان ما يوافق الحقيقة والواقع، فيكون قوله كله على الصدق. وبناء على ذلك يكون كوصية الله في آية التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فتكون هذه الآية مثل هذه الآية، لأن القرآن يشبه بعضه بعضا. وهذا ينتبه لأن تفسير أئمة السلف رحمهم الله ما كانوا يأتون للآيات ويأتون بكلمات من عندهم أو يفسرون بآرائهم، كل شيء يضبطونه بضوابطه، منها تفسير كلام الله عز وجل. فوجد أن آية التوبة تفسر آية الأحزاب، ولما قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فهم أن قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي قولوا قول الصادقين، وهو قول الصدق الذي لا كذب فيه ولا غش فيه ولا تزوير. والقول يكون صدقا إذا كان صاحبه من الصادقين، وهلاك الإنسان في الكذب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. ثم ذكر الصدق فقال: عليكم بالصدق، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. وقيل في قوله قولا سديدا، قيل عدلا، أن يقول القول العدل. وهذا من أعظم الصفات في الكلام، أن يكون الكلام كلام عدل ليس فيه جور وحيد عن السنن. وذلك قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالسلف فسروا القرآن بما في القرآن، فأعدل فأكمل ما يكون القول إذا كان عدلا. ولذلك قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة. القول العدل هو القول الذي ليس فيه زيادة ولا نقصان، أي لا إفراط فيه ولا تفريط. فصاحبه يتحرى الحقيقة والإنصاف، فليس فيه جور عن السنن. وذلك وصى الله بهذه الوصية فقال: وإذا قلتم فاعدلوا. فأمرنا الله بالعدل، أن نقول القول الفصل الذي ليس فيه جور عن السنن. وهذا إنما يكون إذا ترك الإنسان المبالغة في الأمور، فيخرج الإنسان عن العدل إذا بخس الناس أشياءهم، أو طغى وغلا فأعطاهم فوق حقوقهم. فهو إذا أحب أحدا أثنى عليه وعظمه وأعطاه أكثر مما يستحق. وإذا ظلم أحدا وكرهه، إذا كره أحدا أو حسده بخسه حقه فلم يعطه ما له. ولذلك قال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فكلها وصايا رب العالمين الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. فخير الناس في الدنيا من كان صادقا في قوله، من قال كلمة التوحيد وقام بحقها وحقوقها فاعتقدها وعمل بها. وأسعد الناس في هذه الدنيا من رزق القول الصادق، فلم يكذب ولم يغش ولم يحف. وكذلك رزق القول العدل، فلم يكن قوله جورا، فلو قال للصديق لم يبالغ ولم يحرمه حقه ولم يعطيه أكثر من حقه. ولو قال في العدو أنصفه فلم يبخس شيئا مما له. وهذا كله لا يكون ولن يكون إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. والقول الرابع، وهو قول مقاتل بن حيان رحمه الله، أن الآية نزلت، أن الآية المراد بها قضية زينب وزيد. وهذا أي أمرهم الله أن يقولوا القول السديد في شأن زينب وزيد في قصتهم المشهورة. وحينئذ يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكنه أراد أن يبين أصل مورد الآية الكريمة، لأن ختمت بها سورة الأحزاب، وكانت قبلها الحادثة التي ذكرها الله في قصة زيد وزينب رضي الله عن الجميع. فبناء على هذا، هذه محصل الأقوال التي ذكروها. والثلاثة الأقوال الأول كلها من تفسير القرآن بالقرآن، وهي أقوى. وعلى القول الأخير لو صح مرفوعا فلا إشكال كونه سبب النزول، ولكن يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يصلح لكم أعمالكم. قال بعض أئمة التفسير، وهو قول حبر الأمة ترجمان القرآن، أن الله يتقبل من العبد عمله. إذا كان لسانه صادقا قبل عمله. وليس هناك نعمة بعد الإسلام والتوحيد والتوفيق للعمل الصالح أعظم من قبول العمل، لأنه لا يتقبل إلا من عباد الله المتقين. ومن هنا بين الله تعالى أن الإنسان إذا اتقاه وأصلح قوله وقال القول السديد أنه يتقبل منه عمله. هل تدري ماذا ينبني على قبول عملك؟ أن العبد إذا قبل عمله نال ثواب العمل في الدنيا والآخرة. ولذلك إذا صلى نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، وإذا زكى وتصدق تقبل الله صدقته فأطفأت صدقته غضب الله عليه، وإذا صام كان صيامه جنة له من النار وجنة إذا جاز على الصراط. فلا يتكلم بكلمة ولا يعمل عملا يرضي الله سبحانه وتعالى إلا تقبله الله منه، تفتح له أبواب السماوات، فإليه يصعد الكلم الطيب من هذا العبد الذي اتقى الله، اتقاه سبحانه وقال القول السديد، تفتح له أبواب السماء ويوضع له القبول في الأرض، ويصبح كلامه مؤثرا ويظهر عليه الخير والبر ويعظم نفعه. ولذلك تجد أئمة الإسلام ودواوين العلم السلف الصالح رحمه الله نفع الله بأقوالهم وأعمالهم، حتى إن الرجل ربما قال الكلمة في مناسبة عابرة إذا بها تسطر في الكتب إلى يومنا هذا، وتحكى فتلين لها القلوب وتخشع لها بإذن الله، لأنها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صاحبها بها قالها صاحبها قولا سديدا. القول السديد الخير كله. ولذلك ما يعيشه العبد من فتن الدنيا ومحنها من أعظم الأسباب التي أورثته ذلك بعد المعاصي ألا يكون مقبولا. ومن هنا قال عبد الله بن عمر لو أعلم أن لي صلاة مقبولة لاتكلت. يصلح لكم أعمالكم، أي أنه يتقبلها، لأن العمل إذا ما تقبل فليس له. قد آلم القلب أني جاهل مالي عند الإله أراض هو أم قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقفالي. يخطب الرجل الخطب المحبرة ويقول الكلام البليغ الفصيح ولا يتقبل الله منه حرفا واحدا، ويقوم ويصلي ويركع الركعات ويسجد السجدات ويقوم آناء الليل والنهار ولا يتقبل الله منه ركعة، إما لعقوقه لأبيه أو عقوقه لأمه. ولذلك البار بأمه مقبول العمل، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. إني تبت إليك وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. فأخبر أن هذا العبد الصالح أناب إليه لكنه بر بوالديه، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. قال الله عنه أولئك، ما قال هذا، وعند العرب إذا عبر بهذا الاسم أولئك يدل على علو المنزلة، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ما وعدوا كذبا، لأن الذي وعدهم أصدق القائلين ولا أوفى منه عهدا سبحانه ورب العالمين. فالقبول هو أساس الخير، أن العبد إذا قال وعمل وتقبل الله منه قوله وعمله فهذا بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال بعض أئمة التفسير إن قوله تعالى يصلح لكم أعمالكم المراد به قبول العمل. وقيل إن الله تعالى عز وجل إذا تقبل العمل من العبد كان هذا دليلا على أنه من عباده المتقين، وذلك قال إنما يتقبل الله من عباده المتقين. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من عباده المقبولين، وأن لا يحول بيننا وبين رحمته وهو أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بسم الله.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم الله عنا خير الجزاء وأمدكم الصحة والعافية. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل من وصية لطلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا السؤال تقدم في المجلس الماضي وبينا ما ينبغي أن يكون عليه طالب التحفيظ فيما بينه وبين الله، وبقي التنبيه على بعض الأمور التي تتعلق بمن يرافقه في طلبه للعلم من إخوانه وزملائه، ومن له الحق عليه كمعلمه، ومن يحفظ القرآن على يديه، وهذا يحتاج إلى وقت، سنرجو إن شاء الله إلى الدرس القادم. لكن شو سؤال آخر؟
فضيلة الشيخ يقول السائل: بالنسبة لعملية الموية البيضاء يوضع للمريض عدسة، هل هذه العدسة تزال إذا مات الميت وتستخرج؟ أثابكم الله.
بالنسبة للميت إذا مات، كل ما هو غريب عن جسده يفصل عنه، فإذا كانت أعضاء أضيفت إلى البدن فإنها تفصل عنه بشرط أن لا يكون فصلها وإخراجها من البدن فيه ضرر بالجسد. فالعدسات تزال، وإذا كانت إزالتها لا تضر، أما إذا كانت في داخل العين كعدسات الموية البيضاء ونحوها فهذه تترك، لأن إخراجها إذا كان يحتاج إلى عملية وقد يحصل بها نزيف أو يحصل بها ضرر أو جرح، فهذا ينبه العلماء على أن ما كان فيه ضرر بالجثة يترك، أما ما أمكنت إزالته من الأمور الزائدة في البدن كمثلا توضع له ركبة، توضع له ساق اصطناعية وتشد على الركبة يمكن فصلها تفصل، وهكذا مثلا النظارة إذا كانت على عيني، وهكذا الخاتم، الأمور التي ليست من الجسد كلها تخرج وتفصل. لكن إذا كانت في البدن وإخراجها فيه ضرر فإنها تبقى، والأشياء التي يمكن إزالتها ولو بيسير من الضرر تزال. وأيما كان فالحفاظ على الجثة والجسد وعدم المساس بحرمة الجسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم، كما فسره به الأئمة رحمه الله، أنه لا يجوز أن يكسر عظم الميت، وعليه فلا يجوز خدشه ولا يجوز جرحه ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يعتبر إخباري لما معي من مرض، هل يعتبر ذلك شكاية؟ أثابكم الله.
هو شكوى من حيث الأصل، أن الإنسان إذا ذكر لأخيه ما به فهي شكوى، لا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسريك أو يتوجع، إذا ذكرت ما به وما تجده فهذا جائز، لكن يختلف بالنيات، فإن كان والعياذ بالله تسخطا على القضاء والقدر فهذا لا يجوز وهو محرم شرعا، وإن كان من باب أن يدعو له أخوه وأن يحسن إليه فيما يستطيعه فلا بأس به، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل على أم المؤمنين عائشة فقالت: ورأساه؟ قال: بل أنا ورأساه، لما أتى من جنازة بالبقيع، فقالت: ورأساه؟ قال: بل أنا ورأساه، فهي قالت ورأساه. فالشكوى لا بأس بها، لكنها قد تضر، يعني في بعض الأحيان تؤذي، في بعض الأحيان تستدعى الشكوى من الزائر، وهذه مشكلة، إذا كل واحد يدخل على المريض يقول له: ماذا جرى لك؟ هذه مصيبة. كان أحد الفضلاء، وكان رجلا خيرا صالحا، ولكنه كانت فيه حدة، فخرج من الحرم، حرم المدينة، ذات يوم بعد صلاة الظهر، وشاء الله عز وجل أن يأتي رجل بدباب ويصدمه فكسر رجله، فحمل إلى المستشفى أو إلى بيته، فلما جلس جاءته أخته تصيح سلامات وتصيح: ماذا جرى؟ قال: والله صليت الظهر وخرجت من باب السلام فجاء رجل وصدمني، ثم حكى لها ثم جاءت الثانية تصيح، ثم جاءت الثالثة قال احضروا لي مسجل، فأحضروا له مسجلا، فلما أحضر ذكر الحادثة كاملة، فإذا سأل واحد قال اصبر مشكلة، كل واحد ستذكر له ينشف ريق الإنسان وما انتهى. ومن هنا يعني ينبغي الترفق بالمريض وعدم إحراجه، وهذا ذكره العلماء رحمه الله في آداب العيادة. أما إذا كان من المريض نفسه وكان قصده به حسنا، الأفضل والأكمل أن تكون شكوى الإنسان إلى الله، ألا يشتكي لا إلى قريب ولا إلى غريب. وهذا ذكر العلماء رحمه الله أنه أعظم في أجر الإنسان، إلا إذا ترتبت عليه مصلحة شرعية مثل الطبيب يسألك فتجيبه أو تذكر ذلك للطبيب، فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتداوي، وكان الصحابة يسأل رجل كيف تجدك، كيف أجدك، وكيف تجدك، كيف تجد نفسك، فهذا لا بأس به أن يخبر الإنسان بما به. لكن الأفضل والأكمل أن يجعل شكواه إلى الله، فالله منتهى كل شكوى وكاشف كل ضر وبلوى. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.